إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، جملكم الله بالفقه في دينه وشرعه. ألتقيكم هذه الليلة في درس جديد من الدروس المتعلقة بالتعليق والشرح على كتاب صفوة أصول الفقه للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس هو الدرس الخامس، وقد قرأ فيما مضى، قرأت وقرأ أخي القارئ جملة من كلام المصنف رحمه الله تعالى، وكان من ضمن هذا الكلام المقروء قول المصنف رحمه الله: وعلى عرف الشارع، إن كان كلاما للشارع، وعلى عرف المتكلم به في أمور العقود وتوابعها. وذكرت أن كلام المصنف قد اشتمل على عدة مسائل، وذكرت سبع مسائل، وفي هذه الليلة أكمل ما تبقى فأقول مستعينا بالله جل وعلا. ومن المسائل التي تضمنها كلام المصنف رحمه الله، وهي المسألة الثامنة، أن كلام الشارع يحمل من جهة المعنى على عرف الشارع، والمراد بالشارع الله، والله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكلام الشارع والمراد بكلام الشارع أي كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، على حسب سياق الكلام يعرف أيهما يراد، وهو اصطلاح ويطلق على الله تعالى بأنه الشارع من باب الإخبار. وقد درج العلماء رحمهم الله تعالى على استعمال هذا اللفظ في كتب الأصول والفقه والحديث والتفسير وغيرها، ومن أهل السنة والحديث وغيرهم. وممن استعمله من أهل السنة والحديث أتباع السلف الصالح الأئمة ابن عبد البر المالكي وابن تيمية وابن قيم الجوزية وابن رجب الحنبلي وابن كثير الشافعي الدمشقي وسليمان ابن عبد الله وجده محمد ابن عبد الوهاب وعبد الرحمن ابن حسن والسعدي وابن باز ومحمد أمان الجامي والألباني وابن عثيمين وغيرهم. ومراد المصنف رحمه الله تعالى من قوله وعلى عرف الشارع إن كان كلاما للشارع مراده أننا نحمل الألفاظ الشرعية الواردة في نصوص القرآن والسنة النبوية على المعنى الشرعي إذا كان له معنى في الشرع، ولا نحمله لا على المعنى اللغوي ولا على المعنى العرفي. كالصلاة فإن معناها في اللغة الدعاء، وفي الشرع عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. فإذا جاء نص شرعي فيه الأمر بإقامة الصلاة أو بيان فضل الصلاة فإننا نحمله على المعنى الشرعي. وكالصيام فهو في اللغة الإمساك عن الشيء والترك له، فكل ممسك عن طعام أو شراب أو كلام أو عمل أو سير ونحو ذلك يقال له صائم، كما في قوله تعالى عن مريم ابنة عمران حين أمسكت عن الكلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ومعنى صوما يعني إمساكا عن الكلام. وأما في الشرع فإن الصيام هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس تقربا إلى الله عز وجل. فإذا جاءتنا نصوص فيها إيجاب الصوم أو ذكر فضل الصوم أو ذكر مفسدات الصوم فإننا نحملها على المعنى الشرعي وليس على المعنى اللغوي. ومن ذلك ما قاله الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، قال: فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله، أما المتأخرون فقد اصطلحوا على الكراهة أن الكراهة تخصيص بما ليس بمحرم، وتركه أرجح من فعله. ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث فغلط في ذلك، وأقبح غلطا منه من حمل لفظ الكراهة أو لفظ لا ينبغي في كلام الله ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث، وقد اضطرد في كلام الله ورسوله استعمال لا ينبغي في المحظور شرعا أو قدرا في المستحيل الممتنع، كقول الله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وقوله: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وقوله: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم، وقوله على لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: كذبني ابن آدم وما ينبغي له، وشتمني ابن آدم وما ينبغي له، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وقوله صلى الله عليه وسلم في لباس الحرير: لا ينبغي هذا للمتقين، وأمثال ذلك. انتهى كلامه. والمتأخرون يستعملون ينبغي فيما يستحسن أو يستحب، ولا ينبغي فيما لا يستحسن أو يكره. فننتبه لمثل هذه الألفاظ إذا وردت في النصوص الشرعية فإننا نحملها على المعنى الشرعي. ومن أمثلة ذلك أيضا ما خرجه مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. فالمراد بالوضوء في هذا الحديث الوضوء الشرعي المعروف عند إرادة الصلاة، لأن هذا هو المعهود في نصوص الشرع. ويدل عليه في هذا الحديث أيضا التخيير في الوضوء من لحوم الغنم قبله، والصلاة في مرابض الغنم ومبارك الإبل بعده. وقد ذهب إلى أن لحم الإبل ينقض الوضوء الإمام أحمد وفقهاء أهل الحديث وغيرهم عملا بهذا الحديث وغيره، حملا على الوضوء الوارد فيه على معناه الشرعي، والذي يدل عليه أيضا سياق الحديث. ولا يصح حمل الوضوء في الحديث على المعنى اللغوي كما قال بعض أتباع المذاهب التي ترى أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء. قالوا الأمر بالوضوء هنا يعني في هذا الحديث محمول على غسل اليد، فإنه يسمى وضوءا كما قال الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم. وهذا الحديث الذي أوردوه أيضا حديث موضوع كما قال الصغاني ورحمه الله. ومن أمثلة ذلك أيضا لفظ الفقير، فهو في عرف الكتاب والسنة ضد الغني، وهو من يحل له أخذ الصدقة والزكاة. وفي عرف المستأخرين من أهل السلوك أو التصوف عبارة عن السالك إلى الله تعالى، ذكر ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. المسألة التاسعة التي تضمنها كلام المصنف رحمه الله تعالى الذي سبق أن قرئ، أن كلام الناس في باب العقود وتوابعها يرجع في معناه والمراد به إلى أعرافهم، كعقود النكاح وعقود البيوع وعقود المعاهدات، وكالوقف والوصية والأيمان والنذور والإقرارات. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وإذا كان هذا هو المفهوم من هذا الكلام في عرف الناس وجب حمل كلام المتكلمين على عرفهم في خطابهم، سواء كان عرفهم موافقا للوضع اللغوي أو مخالفا له. فإن كان موجب اللغة عود الشرط إلى الطبقات كلها فالعرف مقرر له، وإن فرض أن موجب اللغة قصره على الطبقة الأخيرة كان العرف مغيرا لذلك الوضع. وكلام الواقفين والحالفين والموصين ونحوهم محمول على الحقائق العرفية دون اللغوية، انتهى كلامه. ومن أمثلة ذلك أيضا قول العامة: حلفت بالطلاق. فلا يحمل هذا اللفظ إذا صدر عن أحدهم لا يحمل على المعنى الشرعي الذي هو الحلف بغير الله، فيقال للمتلفظ به وقعت في شرك أصغر. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: ولكن من الناس من يقول حلفت بالطلاق، ومراده أنه أوقع الطلاق. وقال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: ومما تتغير به الفتوى لتغير العرف والعادة موجبات الأيمان والإقرار والنذور وغيرها. فمن ذلك أن الحالف إذا حلف لا ركبت دابة وكان في بلد عرفهم في لفظ الدابة الحمار خاصة، اختصت يمينه به ولا يحنث بركوب الفرس ولا الجمل. وإن كان عرفهم في لفظ الدابة الفرس خاصة، حملت يمينه عليها دون الحمار. وكذلك إن كان الحال ممن عادته ركوب نوع خاص من الدواب كالأمراء ومن جرى مجراهم، حملت يمينه على ما اعتاده من ركوب الدواب، فيفتى في كل بلد بحسب عرف أهله، ويفتى كل أحد بحسب عادته. وكذلك إذا حلف لا أكلت رأسا في بلد عادتهم أكل رؤوس الضأن خاصة، لم يحنث بأكل رؤوس الطير والسمك ونحوها. وإن كان عادتهم أكل رؤوس السمك، حنث بأكل رؤوسها. وكذلك إلى آخر كلامه. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه القواعد: وكل اسم فلا بد له من حد. فمنه ما يعلم حده باللغة كالشمس والقمر والبر والبحر والسماء والأرض، ومنه ما يعلم بالشرع كالمؤمن والكافر والمنافق وكالصلاة والزكاة والصيام والحج. وما لم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى عرف الناس، كالقبض المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. ومعلوم أن البيع والإجارة والهبة ونحوها لم يحد الشارع لها حدا، لا في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا نقل عن أحد من الصحابة والتابعين أنه عين للعقود صفة معينة الألفاظ أو غيرها، أو قال ما يدل على ذلك من أنها لا تنعقد إلا بالصيغ الخاصة. بل قد قيل إن هذا القول مما يخالف الإجماع القديم وأنه من البدع، وليس لذلك حد في لغة العرب، بحيث يقال إن أهل اللغة يسمون هذا بيعا ولا يسمون هذا بيعا حتى يدخل أحدهما في خطاب الله ولا يدخل الآخر. بل تسمية أهل العرف من العرب هذه المعاقدات بيعا دليل على أنها في لغتهم تسمى بيعا، والأصل بقاء اللغة وتقريرها لا نقلها وتغييرها. فإذا لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة كان المرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم، فما سموه بيعا فهو بيع، وما سموه هبة فهو هبة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأقول لأخي القارئ: تفضل فأكمل القراءة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وما لا يتم الواجب إلا به.
والوسائل أعد والوسائل لها أحكام المقاصد.
الوسائل لها أحكام المقاصد. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب.
قف عند هذا المقدار. قال المصنف أعود فأقول قال المصنف رحمه الله تعالى: والوسائل لها أحكام المقاصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. قول المصنف رحمه الله والوسائل لها أحكام المقاصد، هذه قاعدة عظيمة من قواعد الفقه وأصل كبير في معرفة الأحكام الشرعية. وقد قال المصنف رحمه الله تعالى عن هذه القاعدة في رسالة له بعنوان القواعد الفقهية المنظومة وشرحها، وهي وقد طبعت مفردة قديما، وهي أيضا موجودة في مجموع مؤلفاته. قال: وهذه القاعدة من أنفع القواعد وأعظمها وأكثرها فوائد، ولعلها يدخل فيها ربع الدين. انتهى كلامه. ويعني رحمه الله تعالى بهذه القاعدة أن الوسائل تعطى نفس أحكام المقاصد من الإيجاب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة، فما ثبت للمقصود من حكم شرعي فإن الوسيلة التي توصل إليه تأخذ نفس حكمه، لأنه لا يتوصل إليه إلا بها. والوسيلة أو الوسائل جمع وسيلة، والوسيلة هي الطريق الموصلة إلى المقصود، والمقاصد جمع مقصد، والمقصد هو الشيء المطلوب أو المراد فعله. فمثلا البالغ العاقل المقيم الصحيح تجب عليه صلاة الجمعة، ووسيلة وصوله لشهودها هو المشي، فيأخذ المشي نفس حكم الجمعة وهو الوجوب، فيجب عليه المشي كما تجب عليه الجمعة. ومثلا عمرة غير الفريضة حكمها الاستحباب، ولا يتوصل إلى فعلها للبعيد إلا بسفر، فيأخذ السفر نفس حكم العمرة وهو الاستحباب. ومثلا الزنا محرم، والطواف بالقبور محرم، فإذا أراد عبد أن يرتكب ذلك ولكنه لا يتوصل إلى فعله إلا بسفر إلى بلاد كذا وكذا، فإنه لو جاء يسأل عن حكم سفره إلى هذا البلد وعلم مقصده فيفتى بأن سفره محرم بناء على مقصده منه، مع أن الأصل جواز السفر. ومثلا البيع والشراء الأصل فيه أنه حلال، فلو جاءك من يشتري عنبا ليصنع منه خمرا وأنت تعرف مقصده هذا، فإنه يحرم بيعك العنب له ويحرم عليه شراؤه، لأن البيع والشراء وسيلة وصوله لهذا المحرم، فيحرمان تبعا للمقصد. ومثلا من المحرمات الشرك الأكبر كالشرك في العبادات، فيحرم كل قول وفعل يفضي إليه أو يكون وسيلة قريبة إليه. وقد قال المصنف رحمه الله تعالى في رسالة له في أصول الفقه: فهذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، ووسائل المكروه مكروهة. وقال في كتابه القواعد الحسان في تفسير القرآن: وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع متعددة، وهي من قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. فمنها قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقوله: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. لما كان المقصد من ضربهن بأرجلهن أن يعلم عن زينتهن التي يخفينها، حرم نهينا عن ذلك وحرم عليهن هذا الفعل. وقوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، لما كان القول الذي فيه خضوع مع الأجنبي يسبب مقصدا محرما وهو طمع من في قلبه مرض، نهينا وزجرنا عنه. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة بيوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. بعد أن ذكر المصنف هذه الآيات الأربع وما فيها من أمثلة قال: فالأمور المباحة هي بحسب ما يتوصل بها إليه، فإن توصل بها إلى فعل واجب أو مسنون كانت مأمورا بها، وإن توصل بها إلى فعل محرم أو ترك واجب كانت محرمة منهيا عنها. وإنما الأعمال بالنيات الابتدائية والغائية. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأما قاعدة الغاية تبرر الوسيلة فهي قاعدة الفيلسوف المسرحي السياسي الإيطالي ميكيافيلي، وتسمى بالنظرية الميكافيلية، ويراد منها أن كل ما أوصلك إلى هدفك ومرادك وغايتك فهو مبرر سائغ لفعلك وطريقتك. فلو كنت تريد معالجة الناس وغششت في الاختبارات ودفعت رشوة للحصول على شهادة طبية فلا حرج عليك، وغايتك بررت وسوغت الغش والرشوة. ولو أرادت الدولة زيادة ثروتها وتوسيع اقتصادها فلها فعل كل شيء يحقق ما تريد، سواء عن طريق الربا أو القروض المحرمة أو تجارة الجنس أو بيع الخمور أو السياحة المحرمة أو بيع الأعضاء أو غير ذلك. وهذه النظرية نظرية مصادمة لنصوص القرآن والسنة، إذ لا تحل شريعة الإسلام الوسائل المحرمة، بل قد تضافرت وتواترت النصوص في ذلك. وللأسف أن بعض الجماعات التي تنسب نفسها للإسلام وهي بعيدة كثيرا عن تعاليمه الصحيحة تعمل بهذه القاعدة المحرمة، فتسوغ لنفسها ورموزها وأفرادها فعل أمور من كبائر الذنوب وعظيم الآثام، وتترتب عليها مفاسد وشرور عظيمة تضر بالدين والدنيا وتجلب الفتن للمسلمين وبلادهم. لأجل ماذا؟ لأجل تحقيق غايتهم وهي الوصول للحكم، ويزعمونه حكم الإسلام. وحكم الإسلام لا يتوصل إليه بما حرم وحكم الإسلام لا يتوصل إليه بما هو محرم وحرمه من شرع هذا الدين دين الإسلام وهو الله سبحانه. ولو أشغلوا أنفسهم بتطبيق أحكام الإسلام التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على أنفسهم وعلى أهليهم ومن حولهم وقد بعدوا عنها كثيرا لكان خيرا لهم دنيا وأخرى ولسلم لهم دينهم وأنفسهم وبلادهم وأهل أوطانهم من الشر والفتن. وقد قال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غاياتها فوسيلة المقصود تابعة للمقصود وكلاهما مقصود لكنه مقصود قصد الغايات وهي مقصودة قصد الوسائل. فإذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له ومنعا أن يقرب حماه ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضا للتحريم وإغراء للنفوس به وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء. إلى كلام طويل حول هذا ثم ضرب على ذلك 99 مثالا من النصوص الشرعية تقرر هذا وتوضحه وتبينه وترسخ قواعده. وأما قول المصنف رحمه الله تعالى وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. بقي عندنا وقت. ذكر المصنف تفضل كم بقي ذكر المصنف رحمه الله هنا مسألتين. المسألة الأولى أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذه قاعدة مهمة من القواعد التي تتعلق بالواجب، وهي تندرج تحت قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، وتعني أنه إذا أمر الله تعالى عبده بفعل من الأفعال وأوجبه عليه وكان هذا المأمور به وما أوجب لا يتوصل إلى فعله إلا بفعل غيره وجب عليه كل فعل يوصله إلى فعل هذا أو وجب عليه كل فعل لا يتوصل إلى فعل الواجب إلا به. وإلى هذا القول ذهب جماهير أهل العلم فذكر الفقيه أبو عبد الله ابن مفلح الحنبلي رحمه الله في كتابه أصول الفقه أن ما لا يتم الواجب إلا به كالطهارة وقطع المسافة إلى العبادة وغسل بعض الرأس فواجب. قال ذكره أصحابنا والشافعية وأكثر الفقهاء وحكاه الآمدي عن المعتزلة، وحكى بعض أصحابنا عن أكثر المعتزلة ليس بواجب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ولا يعد بكلام ولا يعتبر بكلام المعتزلة، بل قد قال بل قد ذكر شهاب الدين بل قد ذكر الشهاب القرافي رحمه الله في كتابه نفائس الأصول في شرح المحصول، فقال قوله ما لا يتم الواجب إلا به يندرج فيه الخبر ولا تستقيم حكاية الخلاف فيه لأنه واجب إجماعا، إنما الخلاف في الأمور الخارجية عن الواجب. انتهى كلامه. فيحكي الإجماع على هذا الأمر، وسيأتي ذلك أيضا في كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله. ومن أمثلة هذه القاعدة حج الفريضة لا يكون إلا بسفر لمن بعد عن الحرم مسافة سفر ويستطيعه، فيكون السفر واجبا لأنه لا يتمكن من الحج إلا بالسفر، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل: فما لا يتم الواجب إلا به كقطع المسافة في الجمعة والحج ونحو ذلك فعلى المكلف فعله باتفاق المسلمين. بل قال في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: فعليه أن يفعله. قال: ما لا يتم الواجب إلا به، إذا كان مقدورا للعبد فعليه أن يفعله باتفاق أهل الملل المسلمين واليهود والنصارى. انتهى كلامه. ومن أمثلة هذه القاعدة أيضا رجل وجبت عليه الصلاة ولا ماء عنده للوضوء أو لا ثوب معه يستره حين حضرته الصلاة، لكن عنده مال زائد عن ضرورته يستطيع أن يشتري به الماء للوضوء والثوب الساتر، فيجب عليه الشراء لأن الواجب هو الوضوء وستر العورة للصلاة، ولا يتم هذا الواجب إلا بالشراء فوجب الشراء. ومن أمثلة هذه القاعدة أيضا جرد عروض التجارة وإحصاؤها لمن بلغت عروضه النصاب وحال عليها الحول، فيجب لأنه لا يتمكن من معرفة مقدار الزكاة الواجب إخراجها عنها إلا بذلك. ومن أمثلة ذلك أيضا ومن أمثلة هذه القاعدة أيضا أن الله إذا أوجب على العباد شيئا من صلاة أو زكاة أو حج أو غير ذلك واحتاج أداء هذا الواجب إلى تعلم شيء من العلم كان تعلمه واجبا. ومن أمثلتها أيضا أنه يجب على المعسر السعي في وفاء دينه ببذل الأسباب التي يقدر عليها وتعينه على ذلك، لأن سداد الدين واجب لا يسقط بالإعسار، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن أمثلتها أيضا أن الأعجمي إذا لم يتمكن من فهم كلام الله والرسول فيما فرض عليه إلا بتعلم اللغة العربية فإنه يجب عليه تعلمها. ومن أمثلتها أيضا من عليه دين فطولب به وليس له إلا مزرعة فعليه أن يبيعها ليوفي الدين، لأن وفاء الدين واجب ولا يتم إلا بالبيع، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وللحاكم أن يكرهه على بيعها في وفاء دينه، وله أيضا أن يبيع عليه إذا امتنع لأنه حق وجب عليه فقبل النيابة فقام ذو السلطان فيهم مقامه. ومن أمثلتها أن يخفى على المكلف موضع النجاسة من الثوب، فيجب عليه أن يغسل جميع الثوب. ولماذا؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإنه قد وجب عليه غسل جزء من ثوبه ولكنه لا يعلمه بعينه، وكذلك لا سبيل إلى العلم بأداء هذا الواجب إلا بغسل جميع الثوب فوجب. ومن أمثلتها أيضا أن يشتبه لحم الشاة الميتة ومن أمثلتها أيضا أن يشتبه لحم الشاة الميتة بلحم الشاة المذكاة، فيجب اجتناب اللحمين جميعا معا، لأن أحدهما محرم يجب اجتنابه والآخر غير محرم، ولا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه فوجب. وأنبه على تنبيه نبه عليه الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وكذلك في كتابه درء تعارض العقل مع النقل، حيث قال رحمه الله تعالى أو ذكر أن الناس ويريد بهم من تكلموا في الأصول تنازعوا في هل يقال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو يحتاج أن يقال ما لا يتم الواجب إلا به وكان مقدورا للمكلف فهو واجب. وذكر أن جماهير أهل العلم أطلقوا العبارة الأولى، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يزيدون وكان مقدورا للمكلف وذكر أن هذه الزيادة زادها بعض المتأخرين ولا تعرف عند الأوائل، فقيدوا ذلك بالقدرة، وذكر أنه لا حاجة إلى ذلك، فإن ما لم يكن مقدورا لا يعتبر ينتفي عنه الوجوب مع انتفائه. وخطأ وغلط وخطأ هذا القول الذي زاد فيه أهله لفظة مقدورا عليه، وبين أنه غلط. وأيضا انتقد هذا العلامة العثيمين وغيره. وأما المسألة الثانية والتي أختم بها، وهي أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجب تحصيله أو فعله، وهذه قاعدة أخرى مجمع عليها، حيث قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل، وما لا يتم الواجب إلا به لا يجب على العبد فعله باتفاق المسلمين سواء كان مقدورا عليه أو لا. ونقل الإجماع أيضا أبو عبد الله بن مفلح في كتابه أصول الفقه، والمرداوي في تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، وأبو الحسن البعلي في المختصر في أصول الفقه. ومن أمثلة هذه القاعدة الزكاة لا تجب إلا إذا بلغ مال المسلم نصابا وحال الحول، وتحقيق هذا الوجوب لا يوجب على المسلم أن يتجر حتى يحصل نصابا ليزكيه، ولا يوجب عليه أيضا إن كان ماله نصابا أن يمسكه ولا يستنفقه حتى يحول عليه الحول وهو لا يزال من أهل النصاب فيزكيه. وأيضا يضربون، ومن أمثلته أيضا الاستطاعة، فإنه الاستطاعة للحج، فإنه لا يجب على المكلف أن يبذل الأسباب التي تجعله مستطيعا للحج. والفرق بين القاعدتين الأولى والثانية أن الوجوب في الأولى قد ثبت في الذمة، وفي الثانية لم يثبت بعد. وأقف عند هذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.